أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام المعاني الحرفية. البحث يقع فيها في كيفية وضعها، مسائل المشهورة خصوصا بعد مدرسة صاحب الكفاية اشتهرت على لسان الأصوليين، وهي في الواقع كانت موجودة في كلمات الأصوليين قبل مدرسة صاحب الكفاية، ولكن ما كانت مطروحة بعمق وبالتفصيل الذي طرحها صاحب الكفاية. ومن ثم المتأخرون بعد صاحب الكفاية، خصوصا تلامذته كالمحقق العراقي والمحقق الإصفهاني، أخذوا هذا البحث بالتفصيل أكثر من صاحب الكفاية. مركز البحث أين ومحل النزاع هو أن المعاني الحرفية هل هي معاني اسمية أم أن هناك بينها جوهر وفرق جوهري؟ يعني أن الوضع في المعاني الحرفية نفس الوضع في المعاني الاسمية. تعبير أوضح، أن المعنى الموضوع له في الحروف هو نفس الموضوع له في الاسم. قد يتبادر في الذهن في بداية طرح البحث أنه شنو العلاقة الموجودة بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي؟ أصلا هذا النزاع كأنما عليكم السلام ورحمة الله، كأنما هذا نزاع في غير محله. المعنى الاسمي معنى والمعنى الحرفي معنى آخر. لماذا يطرح هذا السؤال أن المعنى الموضوع له في الحروف هو نفس المعنى الموضوع له في الأسماء أم لا؟ وجه السؤال أو وجه الطرح هذا أن كلامنا ليس في كل معنى حرفي وليس في كل معنى اسمي، كلامنا في المعنى الحرفي والمعنى الاسمي المشترك في المفهوم فقط. افرضنا ان هناك معنى اسمي لا يعادله معنى حرفي، هذا خارج عن محل البحث، او هناك معنى حرفي اذا وجد معنى حرفي لا يعادله معنى اسمي، ولكن لا يوجد، انه دائما اكو، يعني يكون هناك معنى حرفي لا يعادله معنى اسمي، ما موجود. كل معنى حرفي يعادله معنى اسمي، كل معنى اسمي لا يعادله معنى حرفي. إذن النتيجة أن كل معنى اسمي كان يعادله معنى حرفي هو محل النزاع، ويقع الكلام فيه هل أنه عين المعنى الاسمي أم غيره. لذلك وقع البحث في المعاني الحرفية، أن المعاني الحرفية هل هي معاني اسمية جوهرا ماهية، وإنما الفرق بينها فقط في القالب وفي صيغتها في موادها اللفظية، أم أن الفرق بينهما فرق جوهري وماهوي، بحيث أن المعنى الحرفي يتبادر إلى الذهن بمفهوم لا يتبادر منه من المعنى الاسمي، والمعنى الاسمي يتبادر بمفهوم إلى الذهن بحيث لا يتبادر منه هذا المعنى من الحرفي، فهناك فرق جوهري بينهما. وقع أو ظهر اتجاهان. الاتجاه الأول هو اتجاه صاحب الكفاية القائل بأن المعنى الاسمي والحرفي معنى واحد من حيث الموضوع له، ولا يوجد فرق جوهري، الفرق فقط في القالب وفي صياغة المعنى الحرفي وفي صياغة المعنى الاسمي، أما في المؤدى في المفهوم في المفاد في المعنى الموضوع له في المعنى المتصور في نظر الواضع، المعنى الحرفي عين المعنى الاسمي. طبعا أنا ركزت على محل النزاع، لأن السيد الشهيد رحمة الله عليه ما حدد محل النزاع، وإنما طرحه كالبداهة أنه معلوم محل النزاع، احنا حددنا المقصود من المعنى الحرفي الذي محل البحث هو المعنى الحرفي الذي يعادله معنى اسمي، والمقصود من المعنى الاسمي ايضا المعنى الاسمي الذي يعادله معنى حرفي، وهما مترادفان في المفهوم. اما اذا لم يكن هناك ترادف بين المفهوم الاسمي وبين المعنى الحرفي لا وجه للطرح النزاع فيه، فكل واحد منهما مجعول في محله وفي موضعه من دون قياس الى الاخر. الاتجاه الاول هو اتجاه صاحب الكفايه، صاحب الكفايه يعتقد ان المعنى الحرفي والمعنى الاسمي مفهومهما واحد، الموضوع له فيهما واحد، الوضع فيهما واحد، فيقال الوضع في المعنى عن الحرفي عام والموضوع لها عام، كما أن في الأسماء الأجناس الوضع عام والموضوع لها عام بدون أي فرق. والمفهوم الحرفي الذي يعادله مفهوم اسمي مفهوم واحد، فقط الفرق بينهما في شيء واحد، وهو في القالب أن المعنى الحرفي حينما أراد الواضع أن يضع اللفظ له لاحظه ثانيا في غيره، وحقيقة ربطية وحقيقة نسبية متعلقة بطرفين أو بطرف، ولكن عندما لاحظ المعنى الاسمي لم يلاحظه إلا لوحده من دون أي تعلق بالغير أو من دون أي تعلق بالطرفين. ولذلك يقال أن المعنى الاسمي حين الوضع لوحظ استقلالا، معنى الحرفي حين الوضع لوحظ آليا وغير استقلالي، مع أن اللحاظ أي لحاظ الآلية واللحاظ الاستقلالية ليس قيدا في المعنى الموضوع له، وإنما هما قيدان في حال الوضع. مثلا المثال العرفي له حتى يصير واضح هذه فكرة صاحب الكفاية، مثلا واحد يحب ولده كثير، فبدل أن يسميه باسم واحد يسميه باسمين، ولكن يقول الاسم الأول أنا أستعمله في النهار والاسم الثاني أستخدمه في الليل. هل أن مسمى هذين الاسمين شخصين أم شخص واحد؟ واحد وهو الولد، ولكن الفرق بينهما أن الاسم الأول لاحظه في مقام النهار، الاسم الثاني لاحظه في مقام الليل. لذلك قال أنا أستعمل الاسم الأول في النهار لأنه لاحظته لأجل النهار، أستعمل الاسم الثاني في الليل لأنه لاحظته في الليل. فوضعت هذا الاسم بلحاظ كونه في الليل للموضوع له وهو ولدي، ولاحظت هذا الاسم بلحاظ كونه في النهار ووضعته لمن؟ أي لولدي أيضا. فالمعنى وهو الولد في كلا الوضعين واحد، إلا أن اللحاظ إليه كان يختلف، تارة لوحظ في زمان النهار وتارة لوحظ في زمان الليل. وقف على ذلك محل بحثنا، الفرق بين المعنى الحرفي والاسم من هذا القبيل. مثلا مفهوم الابتداء، مفهوم الابتداء مشترك بين لفظ الابتداء الذي يدل على المفهوم الاسمي وبين لفظ من التي تدل على مفهوم الحرفي. المتبادر من لفظ من والمتبادر من لفظ الابتداء مفهوم الابتداء، ولكن الفرق بينهما هذا أن لفظ الابتداء وضع في حالة كون مفهوم الابتداء مستقل، ووضعت لفظة من في حالة كون مفهوم الابتداء رابط. ولذلك تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، من تدل على أن ابتداء سيرك كان من البصرة، ولكن ابتداء سيرك كان من البصرة دلالة من على الابتداء ليس بلحاظ وبقالب المفهوم الاسمي، وإنما هو بلحاظ وبقالب المفهوم الحرفي، لأنه رابط بين السير وبين البصرة.
بس من يعني من يصير الخصوص؟
نعم.
وإلا
ما ماكو مانع. أي صح. لا هسه ولذلك ليش إحنا حددنا محل النزاع في بداية البحث؟ حتى هذا السؤال الذي الآن اختلج في ذهنكم لا يختلج. إحنا ذكرنا أن مقصودنا من محل النزاع، وإن كان السيد الشهيد أخذ محل النزاع في البداية، ولكن إحنا وضحنا لأجل أن هذا السؤال لا يطرح. المقصود من محل النزاع هو المعنى الاسمي الذي يشارك فيه المعنى الحرفي، مو مطلق المعنى الاسمي، وإلا مثل ما تقولون. وكذلك المعنى الحرفي، لفظة من إذا كانت بمعنى في الظرفية ما له علاقة بلفظ الابتداء، إذا كانت لفظة من بمعنى مفهوم الابتداء النسبي والرابطي والحرفي هنا يقع النزاع، أن من الدالة على الابتداء هل تخالف لفظ الابتداء والمفهوم الاسمي أم لا تخالف. أما ما نجي نقيس من بمعنى في إلى لفظ الابتداء، من بمعنى في نقيسها إلى أي؟ إلى مفهوم الظرفية، لأن من بمعنى في تدل على الظرفية. كذلك هناك يأتي البحث أن من بمعنى الظرفية هل هي تختلف عن اللفظ الظرفية ولفظ الظرفية ومفهوم الظرفية أم لا تختلف؟ وقف على ذلك. إذا يقع إشكال على صاحب الكفاية، هو صاحب الكفاية في كفاية الأصول طرح هذا الإشكال وأجاب عنه، أنه إذا أنتم تقولون أن الفرق بين المفهوم الاسمي والمفهوم الحرفي لا يوجد في المعنى الموضوع له، لا يوجد. لفظة ابتداء تدل على الابتداء المفهومي، ولفظة منم تدل على الابتداء المفهومي، فقط الفرق بينهما أنه لوحظ مفهوم من بلحاظ الآلي، ولوحظ مفهوم الابتداء باللحاظ الاستقلالي. الإشكال الذي أورده صاحب الكفاية على نفسه أنه إذا كان الفرق بينهما بمجرد اللحاظ من دون أي فرق في المعنى الموضوع له، لماذا لا يجوز استخدام أحدهما مكان الآخر في المحاورات العرفية؟ أنت بدل ما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، قل سرت ابتداء البصرة إلى الكوفة، المعنى تغير. سرت ابتداء البصرة يختلف عن قولك سرت من البصرة، الفرق واضح. لو كان المعنى الموضوع له للاسم وللحرف واحدا، كيف لا يجوز استعمال أحدهما مكان الآخر؟ أجاب صاحب الكفاية، قال لا يجوز استعمال أحدهما مكان الآخر، لأن الواضع حينما أراد أن يضع المعنى الحرفي تصور المعنى الحرفي حين إيجاد العلقة الوضعية بينه وبين اللفظ وهو لفظة من، تصوره باللحاظ الآلي، وأنت عندما تستعمله في مورد باللحاظ الاستقلالي صار على خلاف ما تصوره الواقع. أما هذا ليس في الواقع استعمالا في غير ما وضع له، لأن الموضوع له واحد في الاسم والحرف. نرجع إلى المثال العرفي حتى نبين جواب صاحب الكفاية أكثر. الأب عندما وضع اسما لابنه في النهار ووضع اسما آخر في الليل، إذا استعمل شخص آخر اسمه الليلي في النهار يقال أنه هذا خلاف مراد الواضع، ولكن في نفس الوقت ليس استعمالا في غير ما وضع له، لأن الاسم أريد منه الولد، والولد هو المعنى الموضوع له لكل الاسمين، إلا أنه خلاف مراد الواضع، لأن الواضع حينما وضع اللفظ لهذا الولد لاحظه في حالة الليل، فلذلك لا يمكن أن نستعمله في حالة النهار. إشكال آخر هذا موجود في كلام صاحب الكفاية، والسيد الشهيد أشار إليه وجوابه، أن هذا اللحاظ الآلي والاستقلالي هل هو قيد في المعنى الموضوع لا أم لا؟ إذا لم يكن قيد جاز استعمال أحدهما مكان الآخر من دون أي شبهة، إذا يكون له قيدية ودور في قيديته للمعنى الموضوع له، ومعناته أن الفرق صار جوهري بينهما، فهو لا يخلو من أمرين، إما أن هذا اللحاظ الآلي أو الاستقلالي قيد وملحوظ في المعنى الموضوع له، وإما ليس ملحوظا. إذا لم يكن ملحوظا لا بد أن يصح استعمال أحدهم مكان الآخر. ولماذا لا يصح؟ كما شرحنا في هذا الجواب عن الإشكال الأول. وإذا هو قيد فإذا الفرق صار جوهريا كما يقول المشهور. أجاب صاحب الكفاية أنه هذا ليس قيدا. لماذا ليس قيدا للمعنى الموضوع له؟ لأن هذا اللحاظ الآلي والاستقلالي لو كان قيدا وجزءا من المعنى الموضوع له ما انطبق المعنى الموضوع له على الخارج أبدا. لماذا؟ لأن اللحاظ أمر ذهني، وإذا صار جزء المعنى الموضوع له أمر ذهني يعني معناته أن المعنى الموضوع له يبقى دائما وجودا ذهنيا، فإذا لا ينطبق المعنى الموضوع له على المعنى الخارجي، لا ينطبق مفهوم الزيت على وجود الزيت في الخارج، لأن مفهوم الزيت ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، وهذا القيد الاستقلالي قيد ذهني، والقيد الذهني لا يأتي إلى الخارج. إذا دائما نحن نستعمل لفظ الزيت في الزيت الخارجي في غير ما وضع له، وهو يكون استعمالا مجازي، وهو خلاف الوجدان والضرورة، لأنه نرى أن الاستعمال الألفاظ في معانيها في الخارج استعمال حقيقي. إذن هذا القيد وهو اللحاظ الآلي والاستقلالي ليس له أي شأن وأي دور في المعنى الموضوع له، وإنما فقط هو حالة لاحظها الواضع حين الواضع، يعني في الواقع قيد للعلقة الوضعية، لأنه لاحظ المعنى بالآلية وضع عليه لفظ منه، لاحظ المعنى بالاستقلالية ووضع له لفظ ابتداء، ولكن هذا اللحاظ ليس قيدا أو جزءا أو شرطا للمعنى الموضوع له. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية. في قبال هذا الاتجاه الأول هناك اتجاه ثاني وهو المشهور بين الأصوليين بشكل عام. ما أتذكر أن في الكتب الأصولية خصوصا التي ألفت وصنفت بعد مدرسة صاحب الكفاية من جاء باتجاه ثالث. فعلى اتجاه الثاني يعني صاحب الكفاية بقي على اتجاه فريدا ومنفردا، الباقون والمحققون بعد صاحب الكفاية كلهم التزموا باتجاه المشهور، وهو أن الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي فرق جوهري. المعنى الاسمي ما لوحظ استقلالا، والمعنى الحرفي ما لوحظ آليا، واللحاظ الآلي والاستقلالي مثل ما يقول صاحب الكفاية إذا كان قيدا للمعنى الموضوع له لا ينطبق المعنى الموضوع له على الخارج، ولكن الواضع حينما وضع لاحظه، وعندما لاحظه جعل فرقا جوهريا بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي. وأدل دليلا على ذلك عدم جواز استعمال أحدهما مكان الآخر. لو كان المعنى الموضوع له بتمام حذافيره واحدا في المعنى الحرفي وفي المعنى الاسمي لصح استعمال كل واحد منهما مكان آخر. هسه الكلام المشهور يأتي استدلال عليه. نحن نأخذ الآن كلام صاحب الكفاية.
ما هو الدليل؟
نذكر الدليل إن شاء الله. نعم، المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم. لاحظوا سيدي الشهيد ما ذكر مركز النزاع أصلا، أخذه بالبداية. إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له كما مر بنا سابقا، ففي تخريج ذلك إشارة أكو يختلف عن الاسم المناظر له يعني ما يعادله كما مر بنا سابقا، ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان على الفكر الأصولي. الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا لا مطلقة، هذا هو محل النزاع بالضبط، وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعربيا. فمن والابتداء يدلان على مفهوم واحد وهو مفهوم الابتداء، وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدئ والمبتدئ منه. بالمبتدئ يعني شنو؟ السير. والمبتدئ منه يعني البصرة، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين، هذا شيء واضح. في الخارج دائما هذا المفهوم مفهوم حرفي، الكلام في الذهن، وإذا لوحظ وجوده أي هذا المعنى وهذا المفهوم في الذهن فله نحوان من الوجود، فتارة يلحظ بما هو هو ويسمى باللحاظ الاستقلالي، وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي، وكان واقعه الخارجي ماذا؟ هو المعنى الربطي، ويسمى باللحاظ الآلي. وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا بالنحو الأول يعني استقلالي، ومن تدل عليه يعني على مفهوم الابتداء ملحوظا باللحاظ الثاني أي الآلي. فالفارق بين مدلولي الكلمتين بين قوسين الابتداء ومن في نوع اللحاظ وكيفية لحاظ الواضع حين الواضع، يعني النظر إلى المعنى الحرفي بمنظار الآلية فوضع من، ونظر إلى المعنى الاسمي بمنظار الاستقلالية، ولكن ذات المعنى واحد. مثل ما ذكرنا نظر إلى ولده في حالة النهار وضع اسما، ونظر إلى ولده مرة أخرى في حالة الليل وضع له اسما آخر. إلا أن هذا لا يعني، إلا أن هذا يعني ماذا يقصد؟ يعني الخلاف في نوعية اللحاظ. إلا أن هذا يعني الاختلاف في نوعية اللحاظ لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له أو مقوم للمعنى المستعمل فيه وقيد فيه، لأنه إذا كان مقوما أو قيدا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه يعني معناته أن الفرق بينهما فرق جوهري، لأن ذلك يعني إذا كان المعنى الموضوع له أخذ فيه اللحاظ العالي أو الاستقلالي أو المعنى المستعمل فيه يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج. لماذا؟ لأن اللحاظ الاستقلالي والآلي وجود ذهني، وإذا أخذنا في شيء قيدا ذهنيا أصبح ذلك الشيء أمرا ذهنيا، معناته قيدا يعني جزءا، كيف يكون المركب من الجزء الذهني يوجد في الخارج؟ لا يمكن أن يوجد في الخارج، المركب من الجزء الذهني دائما يبقى في الذهن لا يمكن أن يخرج إلى الخارج. وإنما يؤخذ نحو اللحاظ يعني كيفية اللحاظ نوعية اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة من قبل الواقع، يعني حينما أراد أن يضع اللفظ من لمفهوم الابتداء لاحظ الابتداء باللحاظ الآلي، مو أنه لاحظ الابتداء باللحاظ الآلي ثم جعل لفظة من على الابتداء باللحاظ الآلي، لا، وإلا صار اللحاظ الآلي قيدا والقيد منع من التطبيق على الخارج. وإنما يؤخذ نحو اللحاظ يعني نوعية اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة من قبل الواضع، فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي استعمال في معنى بلا واضع، لأن الشارع لم يستعمله أو لم يضعه مثلا أو الواضع على هذا المعنى، مثل ما أنت تستعمل الاسم الليلي في النهار أو تستعمل الاسم النهاري في الليل، هذا ليس استعمالا في غير ما وضع له، وإنما استعمال في حالة خلاف ما لاحظها الواضع، لأن وضعه له مقيد بغير هذه الحالة، لا استعمال في غير ما وضع له حتى يكون استعمالا مجازيا. هذا حاصل الكلام صاحب الكفاية. والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن لاحظوا سيد الشهيد ذكر بعد صاحب الكفاية. ليش ذكر؟ المقدمة اللي احنا ذكرناها في بداية البحث أن هذا البحث ركز عليه أكثر من مدرسة صاحب الكفاية إلى من بعدها. قبل كان موجود هذا البحث في الكلمات الأصولين ولكن كان يمشون عنه عشوائيا ويمرون عليه تطرفا، أما مو تركزا وتعمقا. صاحب الكفاية تعمق فيه والمشهور المحققين بعد صاحب الكفاية تعمقوا فيه أكثر. حتى أحيانا الآن عندنا في الحوزات العلمية وفي عصرنا الراهن أن بعض الأساتذة أحيانا شهر أو شهرين يتكلم حول المعنى الحرفي، والحال أنه ما إلى ثمرة فقهية حية وإنما بحث زائل في علم الأصول. نعم ودرس فكري. احنا اشقد عندنا مسائل لابد ان نتعمق فيها، وعندنا اشقد مشاكل نتركها ونجي نبحث في المعنى الحرفي الذي يقال له ثمرة في الفقه. ولم اجد في الادل في الكتب الفقهية خصوصا الفقهية المقررة الان في عصرنا انه استدل فقيه بمسألة فقهية وبحكمها على اساسه اتجاه صاحب الكفاية في المعنى الحرفي وعلى أساس اتجاه المشهور. من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، بل أن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله. خب هذا التوضيح سيأتي ماكو مانع، ولكن نحن
لا يوجد ثمرة فقهية عملية لهذا البحث. لكن يفترضون
لأنه طرحه صاحب الكفاية ومن بعد صاحب الكفاية الأعلام الثلاثة المحقق النائني والإصفهاني والعراقي ومن جاء من بعدهم يقول إذا ما أبحث يقولون أنه هذا الصاحب هذا الأصولي عنده ضعف حتما في الأصول، فر من البحث العميق بالمعنى الحرفي. هذا الواقع. يعني احنا الان عندنا بعض الاداب والسنن العلميه موجوده عندنا في الحوزه بدل ما تخدمنا تضرنا. انا الان ادرس بحث الخارج، يحضر عندي مئات من الطلبه، اخذ وقتهم شهرين على بحث لا تكون له ثمره فقهيه. بدل ذلك اخلي بحثا موضوعا هو الان يرتبطون به وعمليا مبتلون به، هذا افضل. يا اضيع وقت 500 نفر شهرين على اساس ان صاحب الكفايه والاعلام الثلاثه بحثوا، واريد اقول انه انا عندي راي في هذا الموضوع، خل يكون عندي راي في المواضيع الموجوده عندنا الان. الان احنا ايش قد عندنا قضايا فقهيه، قضايا اصوليه، قوانين لابد ان نبحثها ما موجوده في حوزاتنا، ونجي نبحث في هذه القوانين التي شنو ذكرها الاعلام فذكروها ماكو مانع. قد ان في زمانهم كان يرون الضروره في هذا البحث لعدم ابتلائهم بالمسائل المستحدثه التي نحن الان مبتلون بها، اما مو معناته انه نحن نجعل هذه المباحث في اولويات مباحثنا. نعم واحد عنده بحث في الصيف الدروس معطله وقت اكو الاستاذ يجي يبحث بعد عن المعاني الحرفيه ماكو مانع على سبيل المثال. اما احنا الان نعيش في عصر الوقت قصير والاعمال شاقه والمسائل معقده جدا والمتطلبات الحياة كثيرة، يعني مفروض نأخذ بالأولويات وبالأمور الأهم. هذا الأصول على هذا النطاق الواسع الذي موجود الآن في المباحث وفي بحوث الخارج، هذا الأصول ما يفيد عمليا للطالب. يحضر درس الخارج 10 سنوات وبعد ما عنده شيء، لأنه ضيع وقته في كثير من المباحث التي لا تفيده، لا تسمن ولا تغني من جوع. وهذا واقعا تلف، يعني واقعا ضرر للحوزات. هذا مفروض أن الأساتذة وعلماؤنا يجون يغيرون المنهجية في بحث الأصول والمباحث التي ليست لها ثمرة أو ثمرتها قليلة على الأقل يختصرون فيها. إحنا لا ندعي الحذف، الحذف قد يضر من جهة ثانية، ولكن على الأقل يختصر فيها. الآن إحنا عندنا في بحثنا بحثنا خلال الأسبوع الماضي في بحثنا خارج الأصول الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص. هم هؤلاء الأعلام المشهورين بعد صاحب الكفاية بحثوا هذا البحث بالتفصيل، ولكن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص ثمرته فرضية. هل أن عدم أحد الضدين مقدمة لوجود ضد الآخر أم لا؟ بحثوا حوالي 20 يوما، احنا اختصرناه في 4 أيام. هو واضح أنه عدم أحد الضدين ليس مقدمة لضد الآخر، ولكن بحثوا بحثا طويل ومفصل، وهذا كله فقط مجرد ضياع الوقت لا قيمة له. على أي حال، وأما الاتجاه الأول يعني اتجاه صاحب الكفاية الذي نريد أن نشكل عليه بالأحرى، وفي نفس الوقت يكون هو في الواقع هذا الإشكال برهانا على صحة الاتجاه الثاني. إذن من منطلق الإشكال نشكل على صاحب الكفاية، من منطلق الاستدلال بنفس هذا البيان نستدل على رأي المشهور، وهو أنه نحن نأتي ونبحث مع صاحب الكفاية ونطرح مثالا، نفس هذا المثال ذكرنا، سرت من البصرة إلى الكوفة. نحن ماذا عندنا في هذه الجملة؟ المفاهيم الموجودة في هذه الجملة هي لا تخلو من صورتين، إما مفاهيم اسمية إما مفاهيم حرفية. وكذلك الألفاظ الموجودة في هذا القول سرت من البصرة إلى الكوفة هي لا تخلو إما ألفاظ اسمية وإما ألفاظ حرفية. بناء على هذا نريد أن نفسر هذه الجملة بالدقة الأصولية. نقول هذه الجملة قسم منها اسمي وقسم منها حرفي. سرت بصرة والكوفة هذه كلمات اسمية، من وإلى كلمات حرفية. نركز على من وإلى. إذا إلى نذكرها من باب المثال وإلا ماكو فرق، كلما نذكره في من فهو جار في إلى بدون أي فرق، لأن كلاهما معنى حرفي ولفظ حرفي. نأتي إلى من، نقول من تدل على الربط بين السير وبين بصرة، كما أن إلى تدل على الربط بين السير وبين كوفة، هذا واضح. هذه الدلالة الربطية الموجودة في من وإلى هل هي ذاتية أم عرضية؟ إذا تقولون ذاتية وصلنا إلى المطلوب أسرع، إذا تقولون عرضية نحتاج إلى مقدمة، وهي كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. إذا تقولون هي عرضية فهي أخذت المفهوم الربط والنسبة من شيء ورائها، فنرجع إلى ذلك الشيء. إذا كان ذلك الشيء أيضا عرضي فيها الراب، نرجع إلى شيء غيره، إلى أن ننتهي إلى ما بالذات، وإلا يستلزم منه إما الدور وإما التسلسل، وهما باطلان. هذا واضح. إذا دعوى أن من وإلا تدل على الرابط بالعراض دعوى باطلة، وإنما من وإلا تدلان على الرابط ذاتا. إذا تدلان على الرب ذاتا ننتقل إلى نقطة ثانية، وهي هل يجوز سلب الذات أو الذاتيات من الشيء؟ لا يجوز، هذا محال عقلا، بل هذا بديهي. الإنسان عبارة عن الحيوان الناطق، هل يمكن أن يقال إنسان ليس بحيوان أو ليس بناطق؟ فإن سلب الشيء عن نفسه محال، كما أن سلب ذاتياته عنه عن الشيء أيضا محال. وبناء على هذا نقول إذا من تدل على المعنى الحرفي وهو الربط النسبي، ولفظة السير ولفظة البصرة ولفظة الكوفة تدل على المعنى الاسمي، والمعنى الحرفي ومعنى الربط في من وفي إلى ذاتي لا يمكن سلبه عن من وعن إلى. بناء على هذا نحن إذا فصخنا هذه الجملة وجعلناها على قسمين، المفاهيم الإسمية والمفاهيم الحرفية. طب هذه المفاهيم الحرفية وهي من وإلى مفاهيم ذاتية، والذاتية لا يمكن سلبها. إذن بناء على هذا صار الفرق جوهري بين الاسم وبين الحرف. لأن المعنى الاسمي ما لوحظ استقلالا. المعنى الحرفي وهو عين الربط والنسبة ذاتي لمفهوم من ولمفهوم إلى، وهذا الذاتي غير قابل للسلب. إذن معناته أنه هناك فرق جوهري بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي. نحن إذا قلنا مفهوم من ومفهوم إلى يمكن أن يلاحظ بنحو الاستقلالي، يعني معناته أنه سلبنا منهما ذاتهما، وسلب الشيء أو سلب ذاتياته من الشيء محال. إذن هذا رد على صاحب الكفاية أن الفرق بينهما فرق جوهري، وفي نفس الوقت هو برهان على أن الفرق بين الاسم والمعنى فرق جوهري، وهذا بخلاف المعنى الاسمي. معنى الاسمي يمكن أن يلاحظ المعنى الاسمي باللحاظ الآلي ماكو مانع، ولكن المعنى الحرفي لا يمكن أن يلاحظ بالمعنى الاسمي، لأنه إذا لاحظنا بالمعنى الاسمي يعني معناته أن الآلية والربط فيه عرضي. خب نرجع إلى القاعدة، كلما كان بالعرض يجب أن ينتهي بالذات، فإذا صار ذاتيا كيف يسلب منه المعنى الحرفي؟ إذا أخذت من الآلية أو من كلمة إلى الظرفية الآلية، معناته شنو؟ معناته أنه عدمتها وأتيت بمفهوم جديد وتسميه بمفهوم الابتداء الاسمي أو بمفهوم الانتهاء الاسمي. هذا ليس هو نفسه وإنما هو وجود آخر، لأنه لا يمكن أن نسلب منه ذاته، فإن ذاته هو الآلية. إذن هناك فرق جوهري بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي، هذا حاصل الإشكال، وفي نفس الوقت استدلال على الاتجاه الثاني. أما الاتجاه الأول فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير السنخي. لاحظوا سيد الشهيد العبارة جاء بها بدقة، أن البرهان، ما قال أن الإشكال. ليش؟ لأن نفس هذا الإشكال هو برهان على الاتجاه الثاني، فالأفضل أن نعطي له أهمية أكثر. صيغة الإشكال أضعف من صيغة البرهان، لذلك من البداية عبر عنها شنو؟ بالبرهان، وفي نفس الوقت هو إشكال ورد على الاتجاه الأول. أن البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء، وملخص هذا البرهان أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة مترابطة، بمعنى أنها تشتمل على معاني مرتبطة بعضها ببعض، معنى الأول سير، معنى الثاني زيد، معنى الثالث من، معنى الرابع بصرة، هي كلها معاني ولكن بينها ربط، مو معاني غير مترابطة، هذا واضح. فلا بد من افتراض معاني الرابطة فيها لإيجاد الربط بين السير وبين الزيد، وبين السير وبين البصرة، وبين السير وبين كوفة. وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة، فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها. لماذا مستمدة من غيرها؟ لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وبهذا ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتيا لها. لماذا ننتهي؟ هذه القاعدة، لماذا كل ما بالعرض يجب أن ينتهي إلى ما بالذات؟ هذه قاعدة فلسفية وعقلية، دفعا للدور والتسلسل، لأنه إذا لا ينتهي إلى ما بالذات يستلزم منه الدور أو التسلسل، وكل شيء يستلزم منه الدور والتسلسل لا يلبس لباس الوجود ويبقى في اسم العدم، لأن الدور والتسلسل محال أن يوجد في الخارج، ولهذا لا بد أن ينتهي كل ما بالعرض إلى ما بالذات. وبهذا ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتيا لها، وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له. لماذا؟ لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له بعبارة أخرى عين حقيقته، فيستحيل تصوره مجردا عن طرفيه، لأنه مساوق لتجرد الشيء عن الربط وهو خلف ذاتية الرب لذلك الشيء. ولذلك المعنى الاسمي عندما أنت تقول ملاحظا بنحو الاستقلال معناته أن الرب ليس فيها ذاتي. المعنى الحرفي عندما تقول أنه عين الربط والنسبة معناته أن الربط والنسبة فيه معنى ذاتي. ليش؟ بناء على كل ما بالعرب ينتهي إلى ما بالذات. إذن الربط في المعنى الحرفي ذاتي، الربط في المعنى الاسمي ليس ذاتي. إذن الفرق بينهما جوهري، هذا الذي نريد أن نصل إليه. وكل مفهوم اسمي قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة، وهذا نعبر عنه بالمفهوم الاسمي، وهذا يثبت أن المفاهيم الاسمية غير تلك المعاني التي يكون الرب ذاتيا لها. وهذه المعاني هي مدليل الحروف، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء إلا الحروف. هذه نقطة حلوة في عبارة السيد الشهيد. بس قد واحد يقول أن هذه الجملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة أنتم تقولون فيها ربط ذاتي، بس من يقول أن هذا الربط الذاتي هو مدلول منه؟ هذا يحتاج إلى إثبات. فيها ربط ذاتي، ولكن هذا الربط الذاتي أين الدال عليه؟ أو ما الدليل على الدال عليه؟ سيد الشهيد يجيب عن هذا السؤال، يقول نحن عندما فسخنا الجملة وقسمناها على قسمين، مفاهيم وألفاظ اسمية وألفاظ حرفية، هل يوجد هناك في الجملة شيء ثالث؟ بعد لا يوجد شيء ثالث. إذا قلنا أن المفاهيم الاسمية ليس فيها ربط، خب يبقى عندنا الاحتمال الآخر وهو المفاهيم الحرفية. إذن الربط الذاتي فقط متواجد في مداليل الألفاظ الحرفية. هاي نتيجة هذا الجواب، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني. المقصود من تلك المعاني ماذا؟ المعاني التي الربط ذاتي لها بعد استثناء الأسماء من الجملة، يعني تفسخها، إلا الحروف، لأنه لم يبقى ما يدل عليها إلا الحروف. وحتى نفس مفهوم النسوة مفهوم الرب، السيد الشهيد هنا أيضا يريد يجيب عن إشكال آخر إحنا بعد ما بيناه نبينه، أنه قد واحد يقول أنتم تقولون أن مدلول المعنى الحرفي هو عين الربط، ولكن نفس هذا الربط وهذه النسبة التي مفهوم المعنى الحرفي نحن يمكننا أن نلاحظه في الذهن استقلالا. إذن ما هو مانع أن نقول المعنى الحرفي عين الربط، والربط والنسبة يمكن أن يلاحظ بالاستقلال في الذهن كسائر المفاهيم. مثلا نقول في الذهن المفهوم ينقسم إلى قسمين، المفهوم الذي غير الربط والمفهوم الذي ربط. شنو الإشكال فيه؟ لا ينافي أن يكون الربط ذاتيا في مفهوم من ومفهوم إلى، وفي نفس الوقت يمكن أن يلاحظ هذا المفهوم استقلالا كالمفهوم الاسمي. هذا إشكال مقر في السيد الشهيد. السيد الشهيد أجاب عن هذا الإشكال، قال أنتم عندما تقولون مفهوم الرب مفهوم النسبة نلاحظه في الذهن، يعني خرجتم عن حقيقة المعنى الحرفي، لأن المعنى الحرفي عين الرب عين النسبة، يعني عين التعلق بالطرفين. عندما تقول أنا ألاحظ المفهوم الرب مفهوم النسبة مستقلا، يعني خرج عن قالب كونه معنى حرفي وصار معنى اسمي، وهذا ما لا مانع فيه، هذا له نظائر كثيرة. مثلا الجزئي بالحمل الأولي جزئي، ولكن بالحمل الشائع الصناعي كلي. شلون؟ الحمل الأولي معياره وحدة المفهوم، نقول الجزئي جزئي، يعني مفهوم الجزئي جزئي، ماكو مانع، يعني ما يستفاد من الجزئي جزئي، الجزئي جزئي، ماكو مانع. أما نفس هذا مفهوم الجزئي إذا لاحظته في ذهنك كوجود ذهني الذي نعبر عنه مصداق الجزئي، يعني ما يصدق عليه مفهوم الجزئي. نفس هذا المفهوم الجزئي في الذهن كلي، لأن مفهوم الجزئي في الذهن له تطبيقات كثيرة في الخارج، ولهذا يكون الجزئي بالحمل الأولي الذي معياره اتحاد المفهوم جزئي، ولكن بالحمل الشايع يكون كليا. هنا نفس الشيء، الربط والنسبة بالوجود الخارجي معنى حرفي، ولكن بالوجود الذهني يمكن أن تلاحظه على نحوين كما ذكرنا في تفسير كلام صاحب الكفاية. تارة تلاحظه بمعنى الربط بين السير والبصرة فيبقى حرفي، تارة تلاحظه في الذهن مستقلا عن الطرفين فيكون معنى اسمي. ماكو مانع مفهوم الربط والنسبة تارة بالمعنى الحرفي أي بالحمل الأولي مفهوم ونسبة وربط، ولكن بالحمل الشايع أي بالوجود الذهني تارة أيضا نسبة وتارة ليس نسبة وإنما هو مفهوم اسمي ولم يتعلق بالطرفين، إذا لاحظته باستقلاله ما فيها مانع. وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط ليس من المعاني الحرفية بل من المعاني الاسمية لإمكان تصورهما بدون أطراف، يعني بدون الطرفين. وهذا يعني
بدون طرفين مشخصين.
نعم أحسنتم بلحاظ الاستقلالي. أي نعم أحسنتم، هو هذا من المؤيدات لهذا الجواب، أنه لو كان المفهوم النسبة مفهوم الرب هو معنى حرفي دائما مفروض أنه دائما يكون مع الأطراف. إذا احنا أخذنا من الأطراف يعني معناته أنه جعلنا له وجودا جديد وهو الوجود الاسمي فليس وجودا حرفيا. فهذا يعني أنهما ليس نسبة وربطا بالحمل الشايع، وإن كان كذلك نسبة وربطا بالحمل الأولي. حمل الأولي يعني بناء على اتحاد المفهومي، حمل الشايع بناء على الاتحاد الوجودي والمصداقي، يعني حسب المفهوم الذهني والوجود الذهني ليس معنى حرفي، لأنه حسب الوجود الذهني يمكن تلاحظه متعلقا بالأطراف ويمكن أن تلاحظه بدون التعلق. إذا لاحظته بدون التعلق صار مفهوم الاسم، ماكو مانع مثل ما نقول في الجزئي، الجزئي بالحمل الأول جزئي ولكن بالحمل الشايع وبالوجود الذهني وبالمصداق الذهني كلي ينطبق على كثيرين. وقد مر عليك في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشايع ككلمة الجزئي، فإنه جزئي بالحمل الأولي ولكنه كلي بالحمل الشايع، يعني من حيث المصداق والوجود الذهني، وهذا بخلاف الكلي. الكلي بالحمل الأولي كلي، بالحمل الشايع عن كلي، لأن مصداق الكلي وين؟ في الذهن، أيضا ينطبق على كثيرين، أما في الجزء ليس كذلك. وهذا البيان كما يبطل وكما يبطل الاتجاه الأول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني إجمالا، وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
كيف نعلم الخطر؟